وأما استمتاع الإنس بالجن فإنه في الأخبار التي يأتيه بها وينفعه بها، يخبره بأمور غائبة، والأمور الغائبة طريقتها مثل ما قلنا إن بعض الجن يتصل ببعض قرناء الإنس، لأن كل إنسان معه قرينه من الجن كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل بعضهم بعض وتأتي الأخبار ويأتون بالخبر الذي يكون غائبا عن الإنسان، فيتصور السامع أن هذا الذي يخبره بذلك أنه يعرف المغيبات ويصدقه بذلك فيهلك. وأما كون السماء حرست بعد المبعث فهذا في وقت نزول الوحي، في وقت نزول الوحي. أما الآن يجوز أنه يأتي الكاهن إلى وليه من الإنس بخبر يكون فيه الصدق ولكنه يكذب معه 100 كذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول.
صدق هذا خطأ من المطبع الصابع والنهر.
من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم، هذا في صحيح مسلم أن قوله فصدقه فهذا خطأ من الناسخ أو من الطابع، ليس في صحيح مسلم فصدقه. من أتى عرافا يعني مجرد سؤال، أتى مجرد زيادة، لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما التصديق فيأتي أنه كفر، من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر، قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فرتب اعتيانه، رتب عدم قبول الصلاة على مجرد الاتيان اتيانه، وهذا خطر عظيم جدا، وكثير من الناس يغتر بهذه الأشياء. وكل من تعاطى شيئا مما ذكر فهو داخل في ذلك، وذلك أنه يجب أن يعتقد المؤمن أن الغيب لله جل وعلا وحده، أن لا أحد يطلع على الغيب، إلا أن الغيب يجب أن يعلم أنه قسمان: غيب مطلق لا أحد يعرف منه شيء إلا الله جل وعلا، وغيب نسبي، فكل ما غاب عن الإنسان فهو غيب بالنسبة إليه، ولكن قد يطلع عليه غيره فيكون بالنسبة للمطلع ليس غيبا. فإذا أخبر ذلك المطلع من غاب عنه ثم أخبر الذي من جنسه ظن أنه يعرف المغيبات فيهلك بذلك. نعم.
قوله: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قوله: من أتى عرافا، سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الحديث أن الوليد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره، فإن في بعض روايات الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما 40 ليلة. قوله: لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا.
وكذلك لا يدل على أنه يكون كافرا، لأنه قال لا تقبل منه صلاة، ومعلوم أن الكافر لا يقبل منه أي عمل، لا تقبل منه صلاة 40 يوما، فضيعها في 40 يوم، مما يدل على أنه مسلم ولكنه مرتب عليه هذا الوعيد. أما العراف فله حكم آخر، وهو أنه يكون كافرا فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل عليه هو الدين الإسلامي. هذا فرق في ظاهر بين. ثم سيأتي أن التصديق اتيان إليه وتصديقه بقوله أمر فوق هذا، وأنه يلتحق به. وأما كونه لابد من التأويل من تأويله فهو لأنه غي في غاية كيل لا تقبل له صلاة 40 يوما، فدل بهذا على أنه مسلم لكن على إسلامه، إلا أنه عوقب بعدم قبول صلاته 40 يوما، فهذا عقاب لإتيانه إلى هذا العراف. نعم.
وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير،
يعني الذي يكون نصب للاحتساب، والاحتساب هو طلب الأجر من الله جل وعلا، يسمى المحتسب لأنه يعمل الأعمال احتسابا لله جل وعلا، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه كانت عادة السلف يحتسبون في الأمر، فإذا رأوا المنكر الذي يخالف الحق أنكروه وغيروه إما بالقول وإما بالفعل، فهذا منكر من المنكرات الظاهرة، يعني أنه يجب إنكارها، من استطاع ذلك أنكره ينكره إذا كانوا لهم مجالس يقيمهم من مجالسهم إذا كان يستطيع، وإذا كان يأتيهم ناس يمنع الذين يأتون إليهم إذا كان يستطيع، فمعنى ذلك أن هذا من المنكرات الظاهرة التي يجب أن لا تقر ولا تترك في بلاد المسلمين، ولا يترك من يكون جاهلا يأتي إليهم لهذا الوعيد الذي يرتب على ذلك.
قال: من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير. وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود.
هذا قيد بالتصديق: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعندنا مسألتان: المسألة الأولى، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة من 40 يوما، والثانية، من أتاه فسأله فصدقه، فإن هذا له حكم آخر وهو كونه كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن تصديقه يجعله مشاركا له في عمله ويجعله معتقدا صحة قوله، والواجب أن يعتقد أنه باطل وأنه ضلال، ولو صدق مرة فهذا الصدق أو مرات إما أن يكون موافقا للقدر فقط، أو يكون عن طريق كيان الشيطان له بهذا الخبر الذي استرقه من الملائكة الذين يستمع إليهم ليسمع الكلمة، لأن الله جل وعلا يأمر ملائكته بتدبير أمور خلقه، يأتون ويتكلمون إما بإنزال المطر إنه سينزل في يوم كذا على المكان كذا، أو مثلا بموت رجل إنه سيموت كذا، أو بولادة رجل لفلان، أو بأمر من الأمور إنه سيحدث كذا وكذا، فيأتي فيسترق على الشيطان ما سمعه من الملك ويأتي به فرحا إلى وليه من الإنس فينشره بين الناس فيغتر الجهلة بذلك. المقصود بهذا أن مجرد الإتيان للكاهن ممنوع ومحرم، ولو لم يصدق إلا إذا أتى إليه للإنكار عليه، ينكر عليه ويبين بطلان ما هو فيه ويبين للناس ألا يغتروا به. مثل هذا يأتي للإنكار وليس للموافقة. أما إذا جاء ليتفرج وليسمع ولينظر فإنه داخل في الوعيد. أما إذا جاء وسأل، جاء يسأل، يسأله فهنا سواء صدقه أو لم يصدق فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن معنى سؤاله إقرارا له، ومعنى ذلك أنه عنده شك هل هو صادق ولا غير صادق. والواجب ألا يكون عنده شك، يجب أن يجزم جزما أنه باطل وأنه ليس شيء، وإنما هو من باب الدجن وباب التلبيس على الناس وإضلالهم.
قال وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والوحي مطلقا، كل ما أوحاه الله إليه من تكليف عباده من أمرهم ونهيهم كله أنزل عليه، فمعنى ذلك أنه كافر بالدين الإسلامي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكفر هل هو كفر مخرج من الدين؟ قال أنه كافر كفر صريح، أو أنه كفر دون كفر، يعني أو أنه لا نتكلم فيه كما يقول الإمام أحمد، يجب أن لا نتكلم فيه ونتركه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كوننا نقول أنه كفر دون كفر أو أنه كفر مخرج من الدين الإسلامي فهذا فيه شيء من الخطورة، وهو أننا عينا شيئا ما ندري هل أراده الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يرد، وهذا هو الصواب، أن يترك على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول إنه كفر ونسكت، وأمره إلى الله جل وعلا.
قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة.
هذا الحديث قالوا إنه ضعيف، بل قالوا إنه منكر، والصواب أنه ليس منكرا لأن له شواهد كثيرة، وإنما المنكر فيه اتيان الحائض أو أتى حائضا. أما اتيان المرأة في دبرها فقد جاءت الآثار الأخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك، وكذلك عن الصحابة أنه متوعد وعيد شديد. فقد سئل ابن عباس عن اتيان المرأة في دبرها فقال أتسألني عن الكفر، جعل هذا كفر كفرا. وكذلك جاء أن من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا من أعظم المحرمات. الله جل وعلا يقول يسألونك عن نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ومعلوم أن محل الحرث هو الفرج ليس الحش، محل النجس الخبيث هذا لا يجوز أن يؤتى. وجاء في الحديث أن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن أو في حشوشهن، النهي صحيح ثابت عن ذلك. وكذلك في الحائض فإن الله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا قول ربنا جل وعلا، وهو أقل ما يقال أنه محرم من المحرمات. لا يجوز الإنسان أن يرتكب ما نهاه الله عنه. وأن تأتيان كاهن فيها حديث كثيرة، فكون مثلا حكم عليه بأنه منكر ليس مسلما، لأنه قال منكر المتن ليس مسلما، بل فيه حديث تعرضه وتشهد له، والمنكر هو الذي يخالف الصحيح، يخالف ما هو ثابت، وهذا لم يخالف بل وافق ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله للأربعة والحاكم، وقال صحيح على ترقيم عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. قوله من أتى كاهنا، قال بعضهم لا تعارض بين هذا وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر، أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. وظاهر الحديث
وجه الجمع بين الحديثين أن الأول مجرد اعتياد، والثاني سؤال، اعتيان وسؤال، وقد ينضاف إلى السؤال تصديق، ففرق بين هذا وهذا. فإذا كان فيه السؤال والتصديق فهذا كفر، أما إذا كان مجرد اعتيان فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما.
وظاهر الحديث أنه يذكر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة، المراد بالمنزل الكتاب والسنة، انتهى. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا لا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قوله ولأبي يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره. روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 730. وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه من أتى كاملا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمران بن حصين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
يقول العلماء إن من علامات الكبائر من الضوابط التي تضبط بها الكبيرة أن يقال على فعل من الأفعال من فعل هذا فليس منا، أو أنه ملعون، أو فورئ منه من فعل ذلك فأنا منه بريء، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم بات بين ظهراي المشركين. فهذا أصل ما يقال إنه من الكبائر، وإنه يقول ليس منا من تطير أو تطير له. التطير هو التشاؤم بفعل الطيور، وقد يكون بفعل الحيوانات، وقد يكون بفعل الأوادم ومرآهم إذا خرج فقابله إنسان إما فاقد أحد عينيه يتشاءم فيرجع، أو أنه يكون أعرج أو يكون مريض أو ما أشبه ذلك، يتشاءم بذلك ويرجع عن حاجته التي خرج من أجلها، أو يرى عكس ذلك فيفرح فيذهب معتمدا على هذا، اعتقد أنه سيصيبه مغيته. فالتطير من الشرك، لأن المخلوق ما يتصرف في النفع والضر والإيجاد والإعدام، وإنما الأمور بيد الله جل وعلا، والمسلم يجب أن يكون متوكلا على الله ولا يثنيه عن مراده ما يسمع أو يرى، بل لا يلتفت إلى ذلك. لما كان مرة رجلا جالس عند ابن عباس رضي الله عنه، فجاء غراب ينعب فقال خير خير، قول ذلك الرجل، فأنكر عليه قال لا خير ولا شر، فأي شيء عند هذا؟ لأنه عنده لا خير ولا شر. لا يجوز أن يتعلق الإنسان بشيء من هذه الأشياء، فإن هذا من أمر الجاهلية. وقوله ليس منا من تطير، يعني فعل ذلك بنفسه، أو تطير له، يعني أنه أمر من يفعل ذلك واستمع إليه. وكذلك ليس منا من سحر أو سحر له، يعني من فعل السحر أو أمر ساحرا أن يفعل له السحر، فإنه يكون سوى. كذلك غير ذلك من الأمور التي يشترك الفاعل والراضي بها سوى، فإن الراضي بالفعل يكون شريفا للفاعل، وهذا مطلق في كل منكر بل وفي كل خير، الراضي يكون مشاركا لمن فعل، وقد يكون مساويا له، قد يكون مساويا له بالإذن. وأما كل إنسان مثلا يتطير له، فقد يكون الإنسان ما يحسن التطير فيأمر من يحسن ذلك ويستمع له ويعمل به. وكذلك ما عطف عليه كله من هذا القبيل، من هذا بهذا المعنى، مرتكب جرما يستحق عليه العذاب، انه قال ليس منا، والا تظاهره انه كفر، لان الذي ليس من المسلمين فهو من الكافرين، هذا هو ظاهر اللفظ لو اخذ به، واخذ بالظاهر. ولكن مثل ما مضى قل هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. اقول نطلق هذا القول لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونسكت، يجوز ان يقال ان يراد به الخروج من الدين، ويجوز ان يراد به ما هو اقل من ذلك، فالله اعلم. والواجب ان يترك كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لامور، الاول ان هذا ادعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف هذه المعاصي، بخلاف ما اذا فسرناه تفسيرا يقلل من الاثم، فانه قد ابتلي مبتلي، وهذا امر مقصود للمتكلم، ولا يجوز تهوين الامر على خلاف ما قاله المتكلم. الامر الثاني انه الذي يتكلم هذا انه ليس متيقنا بالمعنى، فعنده شك فيكون في خطورة على انه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ولا يجوز للإنسان ان يقول في مسائل العلم الا عن علم باعتماد على دليل، وهذا الدليل محتمل، يحتمل كذا ويحتمل كذا، فيتعين ان يبقى يتوب. فهذين الأمرين يكفي في كون الإنسان يتوقف في هذا، وهذا هو اختيار كثير من الأئمة، اختاروا هذا القول. وجمهور العلماء كما قال النووي رحمه الله يتأولون ذلك. نعم.
قوله عن عمران بن حصين إلى آخره ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. قوله من تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه، وكذا معنى أو تكهن له كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقى هذه الأمور أما تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق مات سنة 92. قال المصنف رحمه الله تعالى قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق،
يعني الذي يتكلم في معرفة الأمور الغائبة يدخل كل من تكلم في معرفة الأمور الغائبة فهو من العرافين، فسمي عراف لأنه بزعمهم يعرف الشيء الغائب. والطرق التي يأتي بها مختلفة، فبأي طريق أتى به سواء باتصاله بالجن أو بغربه بالرمل أو بالحصى أو بالودع أو بالخطوط أو بالنظر في النجوم أو بالنظر في الحد والتخمين أو بغير ذلك، فإنه كل هذه المقدمات التي يفعلها ليس فيها دليل وهي محرمة، وإذا تعاطى ذلك فإنه داخل في الحراسة ويثبت عليه يصدق عليه الوعيد الذي جاءت به النصوص.
قوله قال البغوي إلى آخره البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود الفراء الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهله خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا مات في شوال سنة 16500 رحمه الله تعالى. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ولا يدخل في هذا ما يدخل في هذا القاطع الذين لهم أصل في معرفة الأثر فقط، يعرفون الأثر بخاصية أعطاهم الله جل وعلا إياه، فإنه إذا رأى أثر الإنسان ثم رآه عرف أن هذه أثره ويسلم بذلك، وكذلك إذا رأى قدمه يعرف أن هذه القدم شبيهة بالقدم الأخرى أو أنها منها، فإنه ثبت في الصحيح أن مجززا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عنده زيد بن حارثة وأسامة نائمين ومتحفين في قفيفة، وقد خرجت أقدامهما فنظر إليهما وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. وذلك أن زيد يخالف أسامة باللون، وكان بعض الناس يقول إنه ليس ابنه، ولما قال ذلك فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرح بباطل. فهذا في شيء معين، ما هو كما يدعيه العراف، أمور ظاهرة، إما أن يرى الأثر فيعلم، إذا رأى الإنسان الذي وضعها يعلم أنه هو صاحب هذه الأثر، قل هذا هو صاحب الأثر الذي، أو يرى مثلا قدمه أو يرى وجهه أو ما أشبه ذلك، فيجزم أن هذا من هذا بالشبه الذي أعطي خاصية بأنه يجزم بأن هذا منه.
وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحاجر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشفة. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد: العرافة طرف من السحر، والساحر أخبث. وقال أبو السعادات: العراف المنجم والحاجر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام، كالفلاسفة والكهان والمنجمين، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم. وكل هذه الأمور تسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس: اعلموا أني أعلم الغيب المغيبات. فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وليس هذا من شأن الأولياء، فإن شأنهم الإجراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم، فكيف يأتون الناس ويقولون: أعرفوا بأننا أولياء وأننا نعلم الغيب، وفي ظن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن، كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيده من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالي يعودونه، وكان تميم الداري يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والمؤمنون والفرقان والذاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين لما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر.
قوله كان يمر بالآية في ورده فيمرض فيعاد، هذا غير صحيح ولم يثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. إن الإنسان إذا سمع آية أنه يصعق أو يغشى عليه أو يمرض، بل كان الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، كان الخشية خشية الله وخوفه عندهم متأصلة، ولكن لا يتأثرون بذلك كما يتأثر من جاء بعدهم، فهذا غير صحيح لم يثبت ذلك عنهم. أما كونهم يبكون، نعم هذا ثابت، وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قرأ في سورة في صلاة الفجر سورة يوسف، فلما جاء إلى قوله جل وعلا إلى الله أشكو بثي وحزني، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، صار له نشيد وسمع له من خلف الصفوف، يعني لأن هذه رأى أنها تنطبق عليه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا في سجوده وفي قراءاته يسمع في صدره أزيزا، أما البكاء بالصوت أن تسمع أصواتهم كما يقع لبعض الناس بكاء وصراخ، هذا ما كان يحدث عندهم، وليس هذا من طريقة المؤمنين. كانت أعينهم تدمع وقلوبهم تخشع، أما التصويت والنشيد والبكاء الذي يكون بأصوات ما كان يحدث لهم، فضلا عن ما ذكر أنه يكون يمرض أحدهم، هذا لم يحدث لأحد منهم، وإنما هذا وقع في المتأخرين تابعين وأتباعهم، وربما بعضهم يموت إذا سمع آية يصعق ويموت. قد ذكر أن إنسانا قرأ عند أحد الخائفين آية من كتاب الله فصار له صراخ حتى فقد الحركة، فنظروا إليه فإذا هو ميت قد مات، وهذا كثر في اتباع التابعين، أن في الصحابة لا وجود له. ولا شك أن الصحابة أكمل الناس إيمانا وأتمهم علما وكذلك أزكاهم عقولا، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس من بعثت فيه، خير القرون قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. وكان يحذر صلى الله عليه وسلم من الكلام في الصحابة، يقول الله الله أصحابي لا تتخذونهم غرضا يرمى، كان يوصي بحفظ سابقتهم وحفظ ما لهم عند الله جل وعلا، وأن يعلم ما لهم. وكذلك ربنا جل وعلا أخبر الذين يأتون من بعدهم صفتهم أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخبر جل وعلا أن الذي يغيظه شأن الصحابة أنه ليس من المؤمنين، كما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار. يعني أن أفعالهم تغير الكفار. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من غاضه شأن الصحابة ليس له نصيب من الخير، لأنه ليس من المؤمنين. الواجب أن يعرف حقهم، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم رباهم، وكونهم أخذوا العلم عنه وجاهدوا بين يديه ونشروا الدين الإسلامي، وعن طريقهم جاءنا الدين. ما عرفنا الإسلام إلا عن طريقهم، هم الذين نقلوا إلينا ما بلغهم إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم.
فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش القلوب. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
هذا الأثر عن ابن عباس رواه عبد الرزاق في المصنف، ومعنى ذلك أن الذين يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم يعني يستدلون على الحروف للأمور المستقبلة التي ستأتي، وهذا يسمى عند بعض الناس علم الحرف، وعلم الحروف يجعلونه دليلا على المغيبات.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قوله: وقال ابن عباس إلى آخره، هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. ورواه حميد ابن زنجوي عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. قوله: ما أرى، يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف، وهو الذي جاء فيه الوعيد، فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. قوله: وينظرون في النجوم، أي ويعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن،
يعني لقوله: لقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجتمع الإيمان بالكاهن وتصديقه مع الإيمان بالله جل وعلا. هذا يدلنا على أن المؤلف رحمه الله يرى أنه على ظاهره.
المسألة الثانية: التصريح بأنه كفر. المسألة الثالثة: ذكر من تكهن له،
يعني أنه مثل الكاهن، الذي يتكهن له مثل الكاهن.
المسألة الرابعة: ذكر من تغير له. المسألة الخامسة: ذكر من سحر له. المسألة السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد.
تعلمه لأجل النظر في علم الغيب. ما هو النظر لحساب الجمل؟ إن هذا لا بأس به.
المسألة السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. والله أعلم.
دروس تستمر، ولكن مو في الكتاب، دروس عامة مناسبة يعني مجيء الحجاج وقصتهم، دروس في الشيء الذي في الحج وما يتصل به إلى قراءة الكتاب.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم لي أنه لا يجوز الصلاة وراء من يعتقد بالأضرحة، فقال بعض الإخوان أنه لم تقم عليه الحجة، فهل عندما يصلي للناس أصلي معهم وأعيد الصلاة لوحدي، أم أخرج من المسجد وأنتظر، وإن خرجت من المسجد وانتظرت قد يحدث فتنة بالمسجد بهذا العمل؟
إذا كان الذي يصلي يؤم الناس ممن يعتقد القبور ويطوف عليها ويسأل أصحابها ويجعلها واسطة بينه وبين الله، فهذا ليس بمسلم ولا تجوز الصلاة خلفه. المسلم يقتدي بمسلم لا يقتدي بمشرك، فبأي حال كانت سواء خاف من الناس أو خاف من الفتنة ما يصح الصلاة، ولو قدر أنه صلى معه يجب أن يعيد الصلاة، يجب أن يعيد صلاته، ولكن عليه أن ينظر إلى إمام مسلم ما يعبد غير الله، ما يعبد قبور، ويذهب يصلي معه.
هذا يقول: بعض الكهنة الذي يصلي أو يصلي ويعمل بعض الأعمال ويقوم بأداء، بعض الكهنة يعمل بعض الأعمال ويقوم بأداء الصلاة، هل تقبل صلاته؟ وما حكم من يصلي وراءه؟
كيف يصلي؟ يمكن الكاهن يكون إمام؟ لا يجوز بحال من الأحوال، هو نفسه صلاته غير مقبولة، بل قد سمعنا أنه يكون كافرا بالدين الإسلامي، كيف يكون إمام أو يقتدى به أو ينظر أنها تقبل صلاته ولا تقبل؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب عنه، يحتاج أن نتكلم فيه.
هذا يقول: هل يشترط في العراف الذي يتعاطى أمور الغيب أن يكون هذا الغيب مطلق، أم حتى النسبي يدخل في ذلك؟
النسبي يدخل في هذا. كلما غاب عن الإنسان فهو غيب، فإذا تكلم الإنسان في الشيء الذي يغيب عنه فقد تكلم في الغيب. الغيب يقال نسبي نسبة لبعضهم، فالذي لا يغيب عنه ليس غيب، أما الذي يغيب عنه فهو غيب، من تكلم بالغيب فهو داخل في ذلك.
هذا يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يعيد أو يعيد أخاه المبتلى بالذهاب إلى الكاهن حال بقائه عند الكاهن عند اشتداد ما أصابه من المرض؟
كيف يجوز؟ إيش
يذهب به إلى الكاهن عند اشتداد المرض ويجلس عنده؟
لا يجوز، لا يجوز أن يذهب للكاهن لا مريض ولا غيره، والكاهن ليس عنده شفاء، وإنما عنده مرض، مرض القلوب ومرض الدين، ولا يأتي بشيء إلا أنه قد يكون يبتلى الإنسان بالشيطان حتى يذهب به إلى الكاهن فيكون فتنة له. فالإنسان يعتصم بالله جل وعلا ويعالج بالعلاجات الطبيعية، بالأدوية الطبيعية أو بالقراءة على نفسه أو من يثق به ويعرف دينه وصحته مقصده.
هذا في قول المصنف: ما هو الفرق بين الشرك والكفر وكون الطيرة شركا والكهانة والسحر كفرا؟
الكفر أعم من الشرك، لأنه يوجد الكفر ولا يوجد الشرك، الشرك أخر، ولكن المشرك كافر إذا كان شركا أكبر، أما إذا كان أصغر لا. وكذلك الكفر يكون أكبر وأصغر، ولكن إذا كان الشرك أكبر والكفر أكبر الشرك أخف، لأن الشرك معناه عبادة غير الله، أما الكفر فقد يوجد والإنسان ما يعبد شيء، وقد يوجد لمن يعبد الله وحده ولكنه لا يصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به فيكون كافر مثل حالة اليهود.
هذا يقول: كاهن آذى شخصا، هل يجوز لذلك الشخص أن ينتقم من هذا الكاهن، وما هي الحكمة من ذكر 40 صلاة؟
أما كيف يقول السؤال؟
كاهن آذى شخصا، هل يجوز له أن ينتقم منه؟
إذا آذى الإنسان فعلى الإنسان، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إذا استطاع أنه يصنع به الشيء الذي يكون مكافئا له يفعل ذلك، له ذلك، له هذا. وكونه الصلاة يعني قيدت 40 الله أعلم،
هذا ما نعرف الحكمة دي.
يقول هل يجوز زيارة الكهان خاصة إذا كانوا من الأقرباء وتكون الزيارة على أساس صلة الرحم؟
لا يجوز، لا، ليس بينك وبينه صلة، يجب أن تقطع الصلة التي بينك وبينه. إذا كان كاهنا فليس بينك وبين الصلة، الصلة الحقيقية هي الصلة الدينية. أما ولو كان أخوك وأبوك وصار مخالفا لدينك فليس هناك صلة. الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، من أكرم من الأب والابن؟ إذا خالف دينك فليس لك بأخ وليس لك ولي، عاد لك.
هذا يقول، يقول هذا ما 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 حكم رجل، ما الحكم في رجل يريد أن يفعل عمرة أو حجا ويكون الأجر للرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غني عن ذلك ولم يشرع هذا صلوات الله وسلامه عليه. وأي عمل يعمله الإنسان فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، سواء عمرة أو حج أو صلاة أو أي شيء، لأن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اهتدى، من غير أن ينقص من أجور شيء، فلا حاجة إلى هذا.
هذا يقول ما حكم سجود التلاوة؟ هل يجوز أن يؤخره إلى أن ينتهي من الجزء أو السورة؟
لا، سجود التلاوة عند السجدة، إذا وصلت السجدة فسجد وهو سنة، إن سجدت تحصلت على الأجر وإن لم تسجد فليس عليك شيء.
يقول هذا إذا ترك الحاج بعض واجبات الحج هل عليه بكل واجب دم أو دم واحد يكفي عن ذلك؟
هذا يختلف، إذا كان الواجب من جنس واحد فعليه دم واحد، مثل ترك رمي الجمرات، جمرة الأولى والثانية والثالثة، فهذا يكفي دم واحد فقط، ولو ترك واحدة عليه دم، ولو ترك الثلاث عليه دم. أما إذا كان مختلفا فإن كل واجب عليه دم.
هل كتابة الآيات بماء الزعفران وشربها للشفاء جائزة؟
نعم، هذا جائز، وهذا داخل في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وتكتب في الشيء الذي لا ضرر فيه مثل الزعفران. أما الحبر فإن فيه مادة سمية فلا يجوز أن تكتب به لأنه مضر، وإذا كتب في غير الزعفران الشيء الخالي من المضر جاز. والسلف كانوا يسألون هذا، فيما محمد روي عنه ذلك وغيره.
باب ما جاء في النصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النصرة. النصرة هي حل السحر عن المسحور، وقوله ما جاء في النصرة يعني ما جاء من الحكم في الكتاب والسنة، هل هي محرمة تلحق بالسحر أو أن فيها شيء جائز وشيء ممنوع، كما سيأتي تفصيله.
نعم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله،
يكره هذا كله.
وفي البخاري عن قتادة قلت بابن المسيب رجل به طيب أو يؤخذ
رجل به طيب
أو يؤخذ عن امرأته
أو يحل عنه أو ينكر. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه.
سئل عنها صلى الله عليه وسلم عن النسرة فقال هو من عمل الشيطان، وعمل الشيطان كله شر ليس فيه شيء من الخير أو من الجائز. وإضافة الشيء للشيطان تدل على التنفير منه وتدل على تحريمه، لأن الشيطان لا يريد بالإنسان إلا شرا وهلاكا. ومعنى ذلك أن النشرة من السحر، ولهذا ما يحل السحر إلا ساحر. والله جل وعلا قد حرم على عباده المؤمنين أشياء وأحل لهم أشياء، فوجب عليهم أن يتطلبوا أحكام ذلك من وحيه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. المحرمات على هذه الأمة ليس فيها شفاء، بل فيها داء وضرر، ولكن الله جل وعلا قد يبتلي العبد، يبتليه بمرض حتى ينظر أيكون إيمانه صادق صابرا محتسبا مؤثرا مرضاة الله جل وعلا على ما قد يتوهم أنه شفاء عاجل، قد لا يكون كذلك. أن يكون ضعيف الإيمان يتعلق بالأسباب التافهة، ولو كانت تخالف أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، لأنه يتبين بذلك صبره وإيمانه من عدمه. فإذا صبر وآمن وسلم لقضاء الله جل وعلا وقدره فإن الله يثيبه ويعافيه. أما إذا لم يلتفت إلى أمر الله جل وعلا ولم يبال بما حرم الله جل وعلا عليه، وأصبح يهرع إلى السحرة والمشعوذين والكهان ومن يعبدون الجن ومن يشركون بالله جل وعلا ويدعونه إلى الشرك والكفر بالله ولا يبالي بذلك، فإنه قد مثلا يبتلى بالشفاء حتى يتمات في هذا الأمر وهذا الغيب، وقد لا يشفى فيصبح خسر عافيته وخسر دينه الله العافية. وهذا هو الغالب، هو الغالب على من يصاب في ذلك. والمقصود أن الذهاب إلى السحرة وإلى الكهان ومن يتصلون بالجن ويزعمون أنهم يعينونهم على أمور غيبية يعرفونها، وقد مثلا يزعمون أنهم يزيلون المرض بأشياء إما أن تكون أمور يتحيلون فيه، أو تكون بواسطة الجن أنفسه يذهب إلى المريض فيصيبه بشيء حتى إذا خضع له وذل وذبح له ونذر له وقدم له شيئا مما هو عبادة فكه وتركه فشوهي. ولو صبر وآمن بالله جل وعلا وسلم بقضاء الله لشفاه الله جل وعلا وعافاه. قوة إيمانه وتعلقه بالله جل وعلا. فقوله صلى الله عليه وسلم هو من عمل الشيطان، يعني أن النشرة التي هي حل السحر من السحر، لأن السحر بواسطة الشياطين، السحر لا يكون إلا بواسطة الشيطان. إذا أشرك الإنسان الشيطان في طاعته وعبادته فإنه يعلمه السحر، كما قال الله جل وعلا: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمونهم السحر. فأخبر جل وعلا أنه كفر وأنه بتعلم الشياطين، وكذلك حله. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره يهودي خبيث، فشفاه الله جل وعلا بواسطة دعائه ولجوئه إلى الله جل وعلا والاستشفاء بآياته والتعوذات من ذلك. وهذا هو الحل، حل السحر الحلال الذي يكون مستحبا فضلا عن كونه مباح. وحله ذكر العلماء أنه أقسام ثلاث، حل السحر ثلاثة أقسام: أحدها بسحر مثله وهو محرم عند جمهور العلماء، والثاني حل بعلاجات طبيعية وأدوية، فهذا إذا كانت علاجات ليس فيها شيء محرم فإنه حلال لا بأس به. والثاني حله بآيات الله وبدعائه تضرع إليه والتعوذات، وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا مستحب، هذا مستحب. وأما ما ذكره البخاري عن سعيد بن المسيب أنه لما سئل عن النشرة قال: إنما يريدون به الإصلاح. سئل عن رجل فيه طب، يعني فيه سحر، أيحل عنه أو ينشر؟ فقال: إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلا بأس به. فهذا رأيه، رأي سعيد بن المسيب رحمه الله، أن السحر إذا كان يراد به فك السحر وإزالته وإصلاح البدن وإذهاب المرض عن هذا المسحور أنه لا بأس به. ولكن ينبغي أن يكون هذا إذا لم يكن فيه شرك ظاهر، وإلا لو كان فيه شرك ظاهر لا يمكن أن يبيحه سعيد بن المسيب. وجمهور العلماء على أنه محرم، ولهذا ذكر عن ابن مسعود القتادة وأصحاب ابن مسعود أنهم يكرهون هذا كله، يعني يكرهون حل السحر. والكراهة إذا جاءت بلسان السلف فالمقصود بها التحريم، أنه محرم، والمحرم إذا فعله الإنسان فإنه آثم وعاقب على ذلك إذا لم يتب منه.
وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النصر حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يجب فيبطل بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الذي تدل عليه النصوص، يعني أن الذي يحل السحر إذا كان المحلول عنه راضيا مختارا لذلك مقبلا عليه فهو يتقرب إلى الشيطان هو والساحر بما يحبه الشيطان، فيبطل الشيطان عمله لأن السحر عمل الشيطان، فيزول ذلك ويقوم بهذا فتنة، فتنة لكثير من الناس. لهذا سبق أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، في الحديث الآخر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر على كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والساحر أعظم من الكاهن، لأن الكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات التي تأتي بها الشياطين تخبره بها، أما هذا فهو يتعلم ما يضر الخلق ويفرق بين المرء وزوجه وقد يقتل، فهو كفر كما أخبر الله جل وعلا في كتابه أنه كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، لأن قال يتعلمون ما يضرهم ولا ما يضرهم ولا ينفعهم، لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اشتراه يعني من عمله ما له في الآخرة من خلاق من نصيب، يعني يوم القيامة ليس له نصيب عند الله، وهذا لا يكون في شيء جائز، وإنما يكون في الشيء الذي يشتمل على الكفر بالله جل وعلا. ومعلوم أن الإنسان إذا باع دينه فإنه لا عوض يمكن يعتاض به عن الدين، لأنه لا بد أن يموت ولا بد أن يلاقي ربه فيجازيه. إن كان خرج هذه الدنيا بالكفر ولاقى ربه بذلك جزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، نسأل الله العافية. الدنيا كلها زمنها قليل سوف يمضي، كان الإنسان صحيحا أو كان مريضا ينسى ذلك ويذهب، وإنما على العاقل أن لا يفرط في دينه، يكون دينه هو أهم ما لديه وأغلى ما يغالي فيه، لا يقدمه عوضا بشيء تافه ثم يخسر خسران الذي لا يكون بعده ربح. فهذا مع أن الإنسان إذا صدق الله جل وعلا والتجأ إليه فإنه يجعل له من كل كرب فرجا ومن كل شدة مخرجا ومن كل بلاء عافية، بشرط أن يخلص لله جل وعلا ويصدقه. إن الإنسان إذا كان مع الله لو كاده أهل السماوات وأهل الأرض لنجاه الله جل وعلا من ذلك، ولكن إذا قل الإيمان وقل التعلق بالله جل وعلا والصدق معه وقل الاهتمام بطاعة الله فإنه يخف على الإنسان أمر دينه، يخف عليه فيقدمه لأمور تافهة، نسأل الله العافية، يكون ممن اشترى البخت بالشيء الثمين الذي لا عوض له. نعم.
فيه مسائل:
الأولى النهي عن النشرة، يعني المقصود بالنشرة حل السحر بالسحر. نعم.
ثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال.
الفرق واضح، لأن الذي رخص فيه فهو ما كان بأدوية طبيعية وعلاجات مباحة، أو كان بأدعية وقراءة آيات الله والالتجاء إليه جل وعلا.
باب ما جاء في التطير.
التطير مأخوذ من فعل الطير، لأنه الغالب على الجاهلية أنهم يأخذونه من حركات الطيور وأصواتها وطيرانها، فلهذا أضيف إليها فقيل تطير، وسميت طيرة لأنها مأخوذة من ذلك. والله جل وعلا قد ذكر التطير عن الكفار، لن يأتي إلا عن الكفار، فأخبر أنهم يتطيرون بالرسل، أنهم قالوا لرسلهم إنا تطيرنا بكم، والرسل أخبرت أن طائرهم معهم، يعني بسبب جرمهم وذنوبهم، وأنه عند الله جل وعلا، وسيأتي تفصيل ذلك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل هذا إبطالا واضحا جليا، لأن في هذا شرك بالله جل وعلا وتعلق بغيره، ونسبة الحوادث إلى من لا يملك شيئا، وكانت أفعالهم أنهم إذا أرادوا أن يخرجوا إلى سفر أو إلى أمر من الأمور نظر ماذا أمامه، فإذا رأى الشيء الذي يتوقعونه يدل على الخير استبشروا ومضوا، وإذا رأوا أو سمعوا ما يظنون أنه يدل على الشر رجعوا وتشاءموا ولم يمضوا. وهذا تحقيق الطيرة، الفعل هذا هو تحقيقها، وهو الذي قيل إنه شرك كما في الحديث: الطيرة شرك، من فعل ذلك فقد أشرك. وكانوا يخصون بعض الطيور، يخصونها بكثرة التشاؤم مثل الغراب، وإلا فهم يتطيرون بغيره أيضا، وكذلك الدواب والحيوانات، وكذلك الأشخاص، إذا خرج أحدهم فرأى قابله رجل معيب أو فيه آهة، إما ذهبت إلى عينيه أو أنه ذهبت إحدى يديه أو إحدى رجليه، أو أنه أصيب بشيء شوه خلقه، فإنهم يتشاءمون في ذلك ويرجعون، ويظنون أن يومهم هذا أو مسيرهم هذا لا ينجح، بل يكون بالعكس، وهذا رجم بالغيب. وإضافة للحوادث أو للأمور أو للخير والشر إلى غير من يوجده ومن يملكه الذي هو الله. فلهذا جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم شرك. وسيأتي حد الطيرة ما هو، وإن كان قد يشكل على بعض الناس ما جاء في بعض الآثار بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذهب إلى خيبر ووصل إليها ورأى بعض اليهود قد خرج إلى عمله ومعهم الفؤوس والمساحي، قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين. ويظن أن هذه طيرة، وليس الأمر كذلك. وسيأتي الفرق بين هذا وبين الطيرة.
قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
قوله جل وعلا: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. وقوله: قالوا طائركم عند الله، كأن بين الآيتين مخالفة. الأولى أخبر أن طائرهم معهم، وأن تطيرهم تكثير الرسل لهم، يعني أنهم ما تطيروا بالرسل إلا أن ذكروهم بالله جل وعلا وبالرجوع إليه، وخوفوهم عاقبة ذنوبهم وإشراكهم بالله جل وعلا، تطيروا بهم، قالوا: إنا تطيرنا بكم، يعني معنى ذلك تشاءمنا بكم، تطيرنا تشاءمنا، يعني أن الشؤم أصابنا بسببكم وبمجيئكم. فقالت لهم رسلهم: طائركم معكم فإن ذكرناكم بالله وبعقابه وثوابه وخوفناكم أن يصيبكم ما أصاب من قبلكم من الأمم لما كذبوا وردوا على رسلهم ما جاءوا به، تطيرتم بنا، طائركم معكم. ومعنى ذلك أن ما يصيبكم بسبب ذنوبكم، الذي يصيبكم بالذي عندكم بفعلكم الذي فعلتموه من الإشراك بالله ومعصية الرسل. وأما الآية الأخرى: قالوا طائركم عند الله، يعني أن جزاءكم جزاء ذنوبكم وما يصيبكم عقابا من الله وأنتم تستحقونه. فليس بين الآيتين مخالفة، بل كلاهما متفق، كل واحدة متفقة مع الأخرى. فالأولى تخبر الرسل عنهم بأن طائرهم معهم، يعني أنه بسبب ذنوبهم أصابهم ذلك. الثانية تخبرهم بأن ما أصابهم جزاء ذنوبهم، فالنتيجة واحدة. نعم. وهذا يدلنا على أن التطير من فعل الكفار، والله جل وعلا ذكر هذا عن الكفار الذين ردوا عن الرسل. فعلى هذا لا يجوز للمؤمن أن يتطير، ذلك لما في الطيرة كما سبق. من إضافة الفعل إلى غير موجده وخالقه، فكأنه جعل هذا الشيء شريكا لله جل وعلا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا سفر. أخرجه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. وهذا الحديث اختلف فيه. أول اختلف في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، لا طيرة ولا هامة، يعني اللام هذه لا ماهي، هل هي ناهية أو نافية؟ لا طيرة ولا عدوى ولا صفر ولا هامة ولا صفر. لا طيرة ولا عدوى، إذا كانت نافية فلها معنى، وإذا كانت ناهية فيختلف المعنى. فإذا كانت نافية فمعنى ذلك أن هذا لا وجود له، وإنما هو أمر متخيل لا وجود له في الواقع، وإنما هي أمور خيالية يتخيلها الإنسان، ولكن الله جل وعلا قد يعاقبه فيصيبه بما تخيله وإن كان لا حقيقة لذلك. هذا معناه إذا كانت نافية. ولكن يشكل على هذا ما هو واقع الآن ومستقر ويكاد يكون مجمع عليه من وجود العدوى، أن المريض في بعض الأمراض، ما هو كل الأمراض، إذا خالط الصحيح قد يكون سببا، مخالطته سببا لتعدي المرض إليه. قال العلماء إن هذا لا يشكل على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لا عدوى يتجه إلى ما كانت الجاهلية تعتقده، وهو أن المرض يتعدى بطبعه وبنفسه بدون إرادة الله جل وعلا. ولا يكون هذا النفي منصبا إلى أن مخالطة المريض للصحيح سببا لإصابته بالمرض، بدليل الحديث الآخر الصحيح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لو قال: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، يعني أن الإنسان إذا كان له دواب مريضة نهي عن كونه يأتي بها إلى دواب صحيحة ليس فيها مرض. وهذا معناه أنه قد تكون مخالطتها سببا لمرضها. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم ولا حالة، فيكون المقصود بالهذا شيء متوهم فنقي لا حقيقة له، وكذلك قوله ولا صفر، الصفر شيء متوهم لا حقيقة له. وأما ما هي هذه الأمور، فالطيرة عرفناه أنها هي التشاؤم بأصوات الطيور وبمرورها وطيرانها، أو بالنظر إلى دواب أو حيوانات أو أواد أو غير ذلك، أو سماع كلامهم الذي يظن أنه يدل على سوء فيترك عمله من أجل ذلك. هذه هي الطيرة. وأما لا عدوى، العدوى هي تعدي المرض من المريض إلى الصحيح. وأما الهامة فاختلف العلماء في تفسيرها على قولين، أحدهما أن الهامة شيء تزعمه الجاهلية، أن الإنسان إذا قتل مظلوما يخرج من هامته طائر يصيح يقول أسقوني، يسمونه الهامة. ولهذا جاء في أشعارهم لئن لم تنتهي عن مشبتي ومنزقتي أضربك حتى تقول الهامة أسقوني أسقوني. هذا قول. فعندهم أن الميت إذا مات يخرج هذا الطائر ويأتي، إما أن يكون على قبره يصيح حتى يؤخذ بثأره فيهدأ ويذهب، وإما أن يأتي إلى بيت وليه فيصيح أسقوني، يعني خذوا بثأري، حتى يقتل القاتل فيهدأ. هذه عقيدة باطلة لا وجود له، وهو توهم من توهمات الجاهلية التي لم تبنى على أساس من الواقع، وإنما هي خيالات. وعلى هذا يكون النفي واضحا. القول الثاني أن الهامة هي البومة، الطائر الذي يطير في الليل والذي يألف الخراب، يكون في الأرض الخالية أو في البيوت الخالية الخربة ويصوت، فهم يتساءمون به أشد من غيره. وإذا جاءت إليهم البومة ووقعت على بيوتهم قالوا إنها نعت إلينا أنفسنا أو أحدا من أهلنا، لأنها لا تألف إلا الخراب، فهي تدل على الخراب، تدل على الموت والفناء والذهاب، فيكون هذا نوع من التطير، وخصه لكثرة وقوعه ولشدة تشاؤمهم به. وهذا هو الراجح، فهذا هو القول الراجح. الخلاف الأول فإنه خرافة. أما الصفر فاختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه مرض يكون في بطن الإنسان، عندهم أنه أعدى من الجرم، إذا قارب من أصيب به الصحيح تعدى إليه، فيكون على هذا المعنى راجعا إلى قوله لا عدوى، يعني أن هذا ليس كما تظنه الجاهلية، فيتعدى بطبعه الى الصحيح، ولا ينافي هذا يكون مثل مقاربته وخروج نفسه الى الاخر، او مثلا مخالطته والاكل معه او ما اشبه ذلك يكون سببا للمرض، هذا غير مقصود، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقول شيئا يخالف الواقع، لا يقول شيئا يخالف الواقع ابدا. القول الثاني في تفسير الصفر انه شهر صفر، وكانوا يتشاءمون بشهر صفر لا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه ولا يبنون فيه بشدة تشاؤمهم به، يقول هو شهر مكروه لا يعملون به أعمالا، لأنه عندهم إذا عملوا عملا به أنه لا يتم، وربما عاد الأمر عليهم معكوسا حسب اعتقادهم وظنهم، وهذا نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا صفر، يعني أنه ليس عند الشهر هذا شيء من النفع ولا الضر، والتشاؤم فيه جهل وضلال وتوهم من الشيطان. القول الثالث أن معنى قوله ولا صفر هو ما كان يفعله الجاهلية من النسيء، من جعل صفر محرما ومحرما صفرا، سنة يقدمون صفر ويجعلونه محرم محرما فيحرمون القتال فيه، والأخرى يدعونه على ما هو عليه، فنفى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضله، وهذا القول مشهور عنه هذا الفعل، وقد ذكره الله جل وعلا في كتابه: إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيء هو التأخير، يعني أنهم يؤخرون شهر الله المحرم إلى صفر ويجعلون بدلا صفرا حلالا القتال فيه، وهذا لأنهم لا يستحلون القتال في الأشهر الحرم، يعلمون أن الله جل وعلا حرمه، والأشهر الحرم أربعة كما ذكرها الله جل وعلا في كتابه، ما ذكر أن السنة 12 شهر قال منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، وهذه الأربعة منها ثلاثة متوالية، واحد منفرد الذي هو رجب، والمتوالية ذو القعدة وذي الحجة والمحرم، وكونها تكون متوالية يطول عليهم الأمر ويستطيلون عدم القتال، فلهذا تحيلوا بأن قدموا صفرا جعلوه محرما في سنة، ثم السنة التي تليها يدعونه كما هو، يعني يكون محرم محرما يحرمون القتال فيه، والصفر كما هو القتال حلال فيه، وأخبر الله جل وعلا أن هذا كفر، وفي هذا الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في إبطال ذلك. أما قوله في رواية مسلم ولا نوء ولا غول، فالمقصود بالنوء أحد الأنواع التي هي منازل القمر التي ينزلها، إن القمر كل ليلة يكون في منزلة، إن الله جل وعلا أخبر أنه قدره منازل،
قدر القمر منازل، فله 28 منزلة ينزل كل ليلة واحدة منها، وهي كواكب معينة يعرفها كثير من الناس،